الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فإن ربنا جل جلاله قد افتتح هذه السورة المباركة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء. هذه الأحرف الأربعة المقطعة افتتح بها ربنا هذه السورة مثل ما افتتح بها 28 سورة سواها، من أجل أن يتحدى العرب المكذبين بالقرآن الذين كانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا. الله جل جلاله يتحداهم، يقول لهم هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي بها تتكلمون، فلو كان من وضع البشر ومن تأليف البشر ومن صنع البشر فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم يتكلم بلسانكم، فعليكم أن تأتوا بقرآن مثله. فلما عجزوا الله جل جلاله قال لهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فلما عجزوا قال لهم فأتوا بسورة من مثله. وقد أعجزهم جل جلاله بقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تلك آيات الكتاب، تلك الإشارة إلى ما سبق هذه السورة من الآيات التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. الله جل جلاله يصف هذا القرآن بأنه حق كله، ودليل كونه حقا أنه لا اختلاف فيه ولا تفاوت، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الواحد منا معشر البشر لو أنه تكلم بكلام طويل أو أنه كتب كلاما طويلا فلربما يتناقض آخره مع أوله. القرآن الكريم يستحيل أن تجد فيه آيتان محكمتان متعارضتان بكل وجه من الوجوه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، يستحيل. لا تجد في القرآن آيتان محكمتان متعارضتان بحيث يستحيل الجمع بينهما. ولو أن الإنسان تخيل شيئا كهذا فواجب عليه أن يتهم فهمه هو، وأن يتهم عقله هو. وربنا جل جلاله وصف هذا القرآن بأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال جل من قائل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال جل من قائل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن حق كله. وها هنا في هذه الآية يقول جل من قائل: والذي أنزل إليك من ربك الحق. ما أتى بلفظ الجلالة، ما قال والذي أنزل إليك من الله الحق، وإنما قال من ربك الحق تلطفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله يقول له: أنا ربك، أنا خالقك، أنا رازقك، أنا ناصرك، أنا مؤيدك، أنا الذي أتولاك بالتربية والتزكية. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. مع كون القرآن حقا لكن أكثر الناس به كافرون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن مثل أمتي بين الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. الآن لو أنك قست المؤمنين بالقرآن المعتقدين بأنه حق كله وخير كله ومصلحة كله مع من كفروا به وجحدوا آياتي من الملاحدة وعبدة الأصنام والأشجار والأوثان والكواكب، ومن عبدوا عزيرا ومن عبدوا المسيح، فإنك تجد أمة الإسلام بالنسبة لهؤلاء قليلا عددها. وهذه الآية أيها الإخوان نستفيد منها فائدة عظيمة، أن العبرة في معرفة الحق ليست بكثرة الأتباع. العبرة في معرفة الحق ليست بكثرة الأتباع. أحيانا الكثرة الكاثرة والجم الغفير يكونون مع الباطل، كما قال ربنا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال: وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وكما قال جل من قائل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم قال سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله جل جلاله الذي رفع السماوات، أي جعلها مرتفعة بغير عمد. العمد جمع عماد، كالأهب جمع إهاب. بغير عمد ترونها. وللمفسرين في عود الضمير قولان، قال بعضهم: ترونها يرجع إلى السماوات، وعلى هذا التفسير تكون السماوات لا عمد لها، الله جل جلاله رفعها بغير أعمدة تسندها. والقول الثاني بأن الضمير يرجع على العمد، بغير عمد ترونها، وعلى هذا التفسير يكون المعنى أن للسماوات عمداً ولكننا لا نراها. وعلى كلا التفسيرين فهذا دليل على عظمة ربنا جل جلاله وبالغ قدرته سبحانه. والعماد أيها الإخوان ما تقوم عليه القبة أو الخيمة، ما تقوم عليه القبة أو الخيمة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. استواء ربنا جل جلاله على العرش أيها الإخوان مذكور في 7 مواضع من القرآن، في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي هذه الآية المباركة من سورة الرعد، ثم في سورة طه، ثم في سورة الفرقان، ثم في صدر سورة السجدة، وفي صدر سورة الحديد. والمطلوب منا في هذه الصفة العظيمة من صفات ربنا جل جلاله أن نجريها مجرى الصفات سواها، أن نؤمن بها على ظاهرها، ونكل العلم بالكنه والكيفية إلى علام الغيوب جل جلاله. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما قال له بعض الناس الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مالك رحمه الله طأطأ رأسه ونكت بعود في الأرض وعلته الرحضاء، أي تصبب عرقا إعظاما لله عز وجل وإجلالا له، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف غير معلوم والإيمان به واجب، ثم قال أخرجوه من المسجد فإني أراه رجل سوء، فإني أراه رجل سوء. يا أيها الإخوة الكرام، الصفات الواردة في كتاب ربنا جل جلاله وفيما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مطلوب منا أن نتعامل معها وفق أسس 3. الأساس الأول أن نثبت لله جل جلاله جميع ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على مراد الله ورسوله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. لا نسأل عن هذه الصفات بكيف، ولا نقول صفة ربنا مثل كذا، هذا ممنوع. وكذلك ما نجحد صفات ربنا سبحانه وتعالى. لو أنك قرأت في القرآن الرحمن على العرش استوى، أو لو أنك قرأت يد الله فوق أيديهم، أو لو أنك قرأت يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، تقول آمنا بكلام الله على مراد الله. ولو أنك قرأت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، أو قرأت فيضع الجبار قدمه في النار، أو قرأت يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، تقول آمنا بصفات ربنا على مراد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأساس الأول. الأساس الثاني، لا تشبه الله بخلقه، لا تمثل الله بخلقه، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، بل قل الكلام في الصفات كالكلام في الذات، الكلام في صفات ربنا كالكلام في ذاته جل جلاله. فكما أننا لا نشبه ذاته بذوات المخلوقين، كذلك لا نشبه صفاته بصفات المخلوقين. ثم الأساس الثالث، قطع الطمع عن أن تدرك بعقلك القاصر ونظرك القاصر كنها هذه الصفات وحقيقتها، لأن الله جل جلاله قال ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما جل جلاله. وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فلا تقل هذه الصفات لا بد أن أعرف حقيقتها، لا بد أن أدرك كنهها، فعقلك أعجز ونظرك أقصر من أن يحيط بصفات ربنا جل جلاله. والعلماء الذين تأولوا هذه الصفات وكان مقصودهم تنزيه ربنا جل جلاله قالوا بأن صفة الاستواء هذه قد وصف الله بها المخلوقات، فقال سبحانه لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وقال لنوح عليه السلام فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال عن سفينة نوح واستوت على الجودي، فالله جل جلاله وصف السفينة بالاستواء، ووصفنا بالاستواء على هذه الدواب التي نركبها، ووصف نوحا عليه السلام ومن معه بالاستواء، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. قالوا فلو أننا أثبتنا صفة الاستواء لربنا على ظاهرها فإن ذلك يقتضي تشبيها له به المخلوقين. فنقول أيها الإخوة الكرام، هؤلاء العلماء الفضلاء جزاهم الله عن الإسلام وأهله خيرا ورحمهم الله وغفر لهم، لكن التأويل مذهب خاطئ، التأويل مذهب خاطئ يلتمس العذر لقائله. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء أنفسهم قد قسموا صفات ربنا جل جلاله إلى أقسام ستة. قالوا هناك صفات نفسية وصفات سلبية وصفات معنوية وصفات معنى وصفات فعل وصفات جامعة، هكذا تقسيمهم، صفات نفسية وصفات سلبية وصفات معنوية وصفات معنى وصفات فعل وصفات جامعة. طيب، هذه الصفات التي أثبتوها يرد عليها من الإشكال ما أوردوه في صفة الاستواء. مثلا الصفات المعنوية قالوا سبعة، وهي الإرادة والحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. قالوا الله جل جلاله حي عليم قدير متكلم سميع بصير مريد. طيب، هذه الصفات أيها الإخوة الكرام، هذه الصفات السبعة الله جل جلاله وصف بها نفسه ووصف بها خلقه، وصف بها مخلوقاته. مثلا صفة الحياة، الحياة الله جل جلاله قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، ووصف المخلوقات بهذه الصفة، قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وقال جل من قائل وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال لينذر من كان حيا، لكن المؤمن يدرك بداهة أن هناك تنافيا وبونا شاسعا بين حياة الخالق جل جلاله وحياة المخلوق، أليس كذلك؟ حياة المخلوق يا شيخ عوض يعتريها النقص، حياة المخلوق فيها المرض، فيها النوم، فيها الموت، أما ربنا جل جلاله فهو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، ربنا جل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. أما المخلوق ما يستطيع أن يستغني عن النوم أبدا، ولو أنه فقد النوم أياما متتابعة فإنه يفقد عقله، وهذا مصداقا لقول ربنا وخلق الإنسان ضعيفا، هذا الإنسان ضعيف. كذلك صفة الإرادة، الله جل جلاله وصف نفسه بالإرادة فقال فعال لما يريد، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ووصف المخلوق كذلك بأنه يريد، الله جل جلاله قال عن نفسه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عن المخلوق يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وقال في التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وجمع بين إرادته وإرادة المخلوق في قوله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لكننا ندرك بأن إرادة الخالق لا راد لها، إرادته الكونية القدرية لا بد من نفاذها، لا بد أن تكون، لا بد أن تنفذ على ما أراده الله. أما إرادتي وإرادتك فكم من مرة أردنا الشيء ولم يكن على ما نريد، أليس كذلك؟ الواحد منا يريد الصحة إذا كان مريضا، ثم يشاء الله أن يبتليه بمرض يلزمه حتى الممات. الواحد منا يريد الغنى ولا يريد الله له ذلك، وكما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. كذلك أيها الإخوان صفة السمع والبصر، الله جل جلاله قال وهو السميع البصير، وقال إنه هو السميع البصير، وقال عن المخلوق إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقس على ذلك بقية الصفات السبعة. وكذلك صفات الأفعال، صفات الأفعال، الله جل جلاله وصف نفسه بأنه الرزاق، ووصف نفسه جل جلاله بأنه يعلم، بأنه يرزق، وأنه يعلم، وأنه ينبئ، ونحو ذلك من الصفات، وصف بها المخلوقين كذلك. قال سبحانه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال سبحانه نحن نرزقكم وإياهم، وقال نحن نرزقهم وإياكم، فوصف نفسه بالرزق، وكذلك وصف المخلوقين فقال سبحانه وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، وقال سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود له الوالد يجب عليه أن يرزق هذه المرأة التي ولدت له وأن ينفق عليها، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كذلك وصف ربنا جل جلاله نفسه بالتعليم، فقال جل من قائل الرحمن علم القرآن، ووصف المخلوق كذلك بالتعليم فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وجمع بين تعليمه إيانا وتعليمنا لغيرنا فقال سبحانه تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن أي الكلاب، كلاب الصيد، تعلمونهن مما علمكم الله، فالله معلم وأنت معلم. كذلك مثلا التنبئة، الله جل جلاله ينبئ وأنت تنبئ، وقد جمع الله بينهما في قوله سبحانه وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فلما نبأها قال نبأني العليم الخبير فالله جل جلاله ينبئ وأنت كذلك تنبئ بل أيها الإخوان أيضا صفات العظمة والعلو والملك والكبرياء والجبروت التي وصف بها ربنا جل جلاله نفسه كذلك وصف بها المخلوقين الله جل جلاله وصف نفسه بأنه الملك ولذلك نقرأ الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ووصف بعض المخلوقين فقال سبحانه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وقال جل من قائل وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان سمى نفسه الملك وسمى بعض خلقه الملك كذلك بالنسبة للعظمة العظمة الله جل جلاله وصف نفسه بالعلو والعظمة فقال وهو العلي العظيم ووصف نفسه بالعلو والكبر إن الله كان عليا كبيرا وقال سبحانه عن نفسه المتكبر وقال وهو الكبير المتعال جل جلاله ووصف المخلوقات بهذه الصفات فقال سبحانه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وصف الجبل بأنه عظيم وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار متكبر جبار وصف المخلوق بأنه متكبر جبار مع أنه سبحانه وتعالى سمى نفسه المتكبر الجبار لكننا ندرك بأن بين الوصفين كما بين السماء والأرض وقل مثل ذلك في الصفات التي سموها الصفات السلبية البقاء والقدم والوحدانية والغنى المطلق أو ما سموه القيام بالنفس ومخالفة المخلوقين الله جل جلاله وصف نفسه بالبقاء والقدم على قول من يقول بأنه يجوز تسمية الله بالقديم وإن كان هذا لم يرد في القرآن وإنما ورد في القرآن هو الأول والآخر الأول والآخر طيب هاتان الصفتان وصف بهما ربنا جل جلاله المخلوقين قال ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين وصفهم بالبقاء قال وجعلنا ذريته هم الباقين فلذلك أيها الإخوة الكرام خلاصة الكلام بأن الاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في حقيقتها وإنما نثبت لله جل جلاله هذه الصفات على ما يليق به جلاله وعظمته سبحانه وتعالى وإلا العرب يدركون من كلامهم أن هذه الصفات متفاوتة حتى بين المخلوقات يعني مثلا كلمة الرأس تقول العرب رأس الإنسان ورأس الجبل ورأس الوادي ورأس المال هل هذه الرؤوس متساوية؟ رأس الإنسان كرأس الجبل كرأس الوادي كرأس المال اللهم لا بل بينها تفاوت عظيم فلذلك يا أيها الحبيب إذا أردت أن تسلم عند الله عز وجل فلا تحشر أنفك فيما لا علم لك به وإنما كن كحال المؤمنين الذين يسلمون لله عز وجل في مراده ويقولون سمعنا وأطعنا ويقولون آمنا به كل من عند ربنا ولذلك عد بعض العلماء آيات الصفات من متشابه القرآن متشابه القرآن لا باعتبار أن معناها لا يفهم، لا، وإنما باعتبار أن كنهها لا يدرك. الكلام واضح يا حاج عوض؟ ما كان خفيا بالأمس. طيب، قال الله عز وجل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. قال سبحانه: وسخر الشمس والقمر. الشمس والقمر كوكبان من بين كواكب كثيرة، لكن خصهما الله عز وجل بالذكر لعظيم نفعهما، لعظيم نفعهما. ودائما في القرآن يذكرنا بهاتين النعمتين العظيمتين: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا الشمس وقمرا منيرا. وكذلك في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. الله جل جلاله دائما يذكرنا بهاتين النعمتين العظيمتين، وهاتان النعمتان العظيمتان ندرك فائدتهما وعظمهما حين نقرأ قول ربنا جل جلاله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقول جل من قائل: وسخر الشمس والقمر كل يجري. الجري مراد به السير المتعجل، السير المتعجل. قد سمعنا في صلاة المغرب قول ربنا جل جلاله: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ما هو الأجل المسمى؟ الأجل المسمى إذا انقضت مهمة هذه الكواكب بقيام الساعة، هذا هو الأجل المسمى. فهذه الشمس تكور، وهذا القمر يطمس، وهذه الكواكب تذهب كما قال ربنا جل جلاله: وإذا النجوم طمست، وكما قال: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. فكلها تذهب، يختل نظامها، هذا هو الأجل المسمى. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. قد مضى معنا هذا المعنى في أول سورة يونس: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ها هنا قال جل من قائل: يدبر الأمر. قال أهل التفسير: المقصود بتدبير الأمر تدبير الخلقين، لأن الله جل جلاله خلقنا وسيخلقنا، كما قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا هو الخلق الأول، ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا هو الخلق الثاني. ولذلك الكفار يقولون يوم القيامة: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يدبر الأمر، يفصل الآيات، كما مضى معنا في صدر سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لعل من حروف الترجي، وهي هاهنا أيها الإخوان فيها قولان للمفسرين. القول الأول أن لعل بمعنى اللام، أي لتوقنوا بآيات ربكم. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لتوقنوا بلقاء ربكم. لعل بمعنى اللام. واستدلوا بقول القائل: فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألق. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يا أيها الناس، لو أنكم نظرتم إلى عظيم خلق الله في رفع السماوات بغير عمد ترونها، إلى عظيم خلق الله في تسخير الشمس والقمر، إلى عظيم صنع الله في تدبير الأمر، فإنه لا يعتريكم شك في أن الله جل جلاله قادر على أن يعيدكم مرة أخرى ويجمعكم للقاء يوم لا ريب فيه، كما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال سبحانه: وهو الذي مد الأرض. المد البسط والسعة، المد البسط والسعة، ومنه مد البحر وجزره، ومنه مد يده إذا بسطها، مد يده إذا بسطها. وهو الذي مد الأرض، أي جعلها مستوية مبسوطة لتمشوا في مناكبها، لتنتفعوا بخيراتها، لتسخروها لخدمتكم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. رواسي جمع راس، وهي هاهنا صفة لموصوف محذوف، وتقدير الكلام: وجعل فيها جبالا رواسي. وجعل فيها جبالا رواسي. وفي القرآن الكريم قد تذكر الصفة ويحذف موصوفها، كما قال ربنا: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ما هي الجواري؟ السفن. المعنى: وله السفن الجواري، السفن التي تجري. فها هنا أيضا: وجعل فيها رواسي، أي جعل فيها جبالا راسيات. قد بيّن ربنا جل جلاله الحكمة من خلق هذه الجبال في أنها جعلها للأرض أوتادا لئلا تميد بنا. جعل هذه الجبال أوتادا للأرض لئلا تميد وتضطرب. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، ومن كل الثمرات، أي جعل لكم في هذه الأرض من كل الثمرات، كما قال سبحانه: وأنهارا. الأنهار جمع نهر، وهو الوادي الذي فيه الماء الكثير، الوادي الذي فيه الماء الكثير. وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات، ومن كل الثمرات. جعل فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. جعل فيها من الثمرات التي تقتاتون، والثمرات التي منها تتفكهون، يعني جعل منها شيئا قوتا وشيئا فاكهة، وجعل بعض الأشياء تصلح قوتا وفاكهة. مثل ماذا شيخ الطيب؟ التمر. التمر أنت تأكله قوتا، يمكن أن تستغني به، ويمكن أن تأكله فاكهة تحلية. نعم. وكذلك التين، التين يصلح قوتا ويصلح فاكهة وقص على ذلك، وجعل فيها شيئا لنا وشيئا لدوابنا وأنعامنا. يقول الله عز وجل: وهو الذي مد الأرض، أي بسطها ووسعها، وجعل فيها رواسي، أي جبال راسيات وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. جمهور المفسرين يقولون: جعل فيها زوجين اثنين متعلق بقوله ومن كل الثمرات، أي جعل من الثمرات رطبا ويابسا وحلوا وحامضا وفاكهة وقوتا. والعلامة ابن عاشور رحمه الله يرى بأن هذه جملة مستأنفة، أي أن الكلام قد انتهى عند قوله ومن كل الثمرات، فالآية تقرأ هكذا: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات، أي جعل فيها من كل الثمرات، ثم كلام جديد: جعل فيها زوجين اثنين. قال: والمراد بالزوجين هاهنا ما كان من جنس الإنسان والبهائم، ما كان من جنس الإنسان والبهائم. فالإنسان الله جل جلاله امتن عليه بهذه النعمة فقال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وقال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وكذلك بالنسبة للبهائم الله جل جلاله قال: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فكما أننا معشر بني الإنسان جعلنا الله عز وجل زوجين، فكذلك البهائم، وهذه نعمة. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ويقول الله عز وجل: جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار. قرأها ابن عامر وشعبة عن عاصم ويعقوب: يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار من غشى الثلاثي المضاعف، وأما قراءة الباقين يغشي من أغشى الرباعي، والتغشية هي التغطية. يغشي الليل النهار، أي يجعل الليل يغطي النهار بظلامه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيما مضى من مد الأرض وبسطها وخلق هذه الجبال الرواسي وخلق الثمرات وخلق الأزواج، هذه كلها آيات، هذه الآيات ما ينتفع بها إلا من يعقلها، أما الذين يمرون عليها مرور البهائم فهؤلاء هم الذين نعى الله عليهم بقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما ينتفعون به، يرى الشمس والقمر والليل والنهار والأرض والجبال والثمرات والأزواج، لكن ذلك كله لا يلفته إلى شيء من عظيم قدرة الله والتفكر في آيات عظمته سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال سبحانه: وفي الأرض قطع متجاورات. لله بلاغة القرآن، الله جل جلاله يقول: وفي الأرض قطع متجاورات، يغاير الأسلوب. الآيات بدأت: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم الآية التي بعدها: وهو الذي مد الأرض. ما قالها هنا: وهو الذي جعل في الأرض قطعا متجاور، لا، غاير بين الأسلوبين، قال: وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. الله جل جلاله يلفت انتباهنا إلى آياته في النبات في هذه الأرض بعدما حدثنا سبحانه عن عالم الأفلاك في الشمس والقمر، وحدثنا عن عالم الحيوان في قوله جعل فيها زوجين اثنين، ها هنا يحدثنا عن عالم النبات. وفي الأرض قطع متجاورات يجاور بعضها بعضا، وبعض المفسرين يقولون بل ها هنا صفة محذوفة، أي المعنى وفي الأرض قطع مختلفات الألوان والمنبت، وإلا كونها متجاورات لا يتعلق بذلك آية. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، والجنات جمع جنة، ومضى معنا الكلام مرارا في أن الجنة سميت جنة لأنها مستورة بسورها، إما أن يكون لها سور من شجر أو نخيل، وإما أن يكون لها سور من بناء، وكل ما كان مستورا فإن العرب تشتق له اسما من مادة الجيم والنون، ولذلك الطفل في بطن أمه يسمى جنينا لأنه مستور. وكذلك المخلوقات التي تعيش معنا ولا نراها نسميها جنة، نسميها جنة. كذلك من ستر عقله وذهب نسميه مجنونا، أيضا من مادة الجيم والنون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع، هذه هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحفص ويعقوب وخلف العاشر، وجنات. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع، وزرع معطوفة على قطع، والقطع جمع قطعة وهي الجزء من الشيء، شبه بالشيء الذي يقتطع، القطعة الجزء من الشيء. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. وقرأ الباقون، أعني من عدا ابن كثير وأبا عمرو وحفصا ويعقوب وخلفا العاشر، قرأوا بالجر، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان أيها الإخوان جمع صنو، جمع صنو بكسر الصاد، وهي لغة أهل الحجاز، وأما على لغة تميم وقيس صنو بضم الصاد، صنوان. والصنو يثنى بصنوان من غير تنوين، ويجمع على صنوان بالتنوين جمع تكسير، يعني المثنى صنوان والجمع صنوان، لكن إذا كان اللفظ مثنى فإنه لا ينون، هذا معلوم، أما إذا كان جمعا فهو جمع تكسير ينون. فما هو الصنو؟ هي النخلتان أو النخلات التي تشترك في أصل واحد، الأصل واحد فتخرج منه نخلتان أو عدد من النخلات. قال الله عز وجل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، وقرأت تسقى بماء واحد، وهي قراءة حمزة والكسائي، تسقى بماء واحد. قال سبحانه ونفضل بعضها، وقرأت ويفضل، أي الله جل جلاله ويفضل بعضها على بعض في الأكل، الأكل قرأها ابن كثير ونافع في الأكل، والأكل والأكل المأكول، الله جل جلاله يلفت الأنظار إلى أن الأرض واحدة والماء واحد والبذر واحد، ثم بعد ذلك يخرج منها حامض وحلو. في النخلة الواحدة قد يكون هناك ما هو حلو وما هو حامض. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذه آية تدل على أن الله فعال لما يريد، وأنه سبحانه يخلق ما يشاء كيف شاء. ولذلك ختم الآية بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ختم التي قبلها بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك أيها الإخوة الكرام، نقول: ما من كتاب يدعو إلى إجهاد الفكر وإعمال العقل والحرص على العلم مثل ما دعا القرآن. القرآن الكريم دائما تجد فيه الحث على التعقل، على التذكر، على التفكر، على التأمل، على التدبر، في نحو من 800 آية أو تزيد، 800 آية أو تزيد. وهذا رد على ناس لا يعقلون، يقولون القرآن ما ذكر فيه العقل، ما ذكر فيه العقل، هم بس يريدون كلمة العقل هكذا، إذا لم يذكر معناه القرآن ما اهتم بالعقل، ويغفلون عن هذه الآيات الكثيرة التي يدعونا فيها ربنا جل جلاله إلى التعقل والتفكر والتدبر والتذكر والتعلم. بل القرآن الكريم يعد تعطيل العقل جريمة يؤاخذ بها الإنسان يوم القيامة. ولذلك أهل جهنم عياذا بالله إذا سئلوا فقيل لهم: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو أننا استعملنا هذه الحواس، السمع والبصر، لو أننا استعملنا العقل الذي وهبنا الله إياه ما كان مصيرنا إلى جهنم وبئس المصير. ولذلك ربنا جل جلاله وصف الكافر بأنه لا يعقل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام لهم أضل أولئك هم غافلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعل هذه المجالس المباركة شاهدة لنا لا علينا، واجعلها في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول ما لا نعلم أو نتكلف ما لا نحسن. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان وأجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير. اللهم أعنا على ديننا بالميسر، على دنيانا بالميسرة، وعلى آخرتنا بالمغفرة. اللهم احفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصه واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.